درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة بن القيم رحمه الله.
الدرس 46.
لا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس، فاستحليه وتستجمله وتخير تستحليه وتستجمله وتخير
وتستملحه
عندنا تستحليه. قال تستملحه وتستجمله وتخير أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه.
بارك الله فيك. تقدم لكم كلام ابن القيم في حفظ ثغر العين. إذا لم يحفظ الشخص عينيه من رؤية ما حرم الله ما نهى الله في الوقوع في ذلك العطب، فصل ابن القيم تفصيلا جيدا استفيد منه من يتفقه في الدين ومن يحب أن يكون فقيها في حفظ أعضائه وصيانة جوارحه وسلامة قلبه والحراسة له. ثم ذكر هنا ودعا إلى الحفظ والصيانة للأذنين والمنع للشيطان من أن يتسلط عليهما، وللنفس الأمارة بالسوء، وللهوى من أن يكون الشخص قد جعل هؤلاء الأعداء هم الذين يستخدمون أذنيه وما يريدون أن يلقى عليهما حث ورغب على ذلك، وما لا يريدون سعوا في المنع من ذلك. فذكر رحمه الله تعالى طريقة الشيطان، استعين الشيطان بالنفس الأمارة بالسوء وبالهوى في إفساد الأذنين، ويستمع الشخص ما حرم الله ويعيش مع ما نهى الله ويحرم مما ينتفع بذلك، لا سيما بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن عرف هؤلاء الأعداء الذين يسعون هذا السعي ويمكرون بالشخص هذا المكر ويكيدون به هذه المكائد، إنه لن يترك سمعه هملا لهؤلاء. ولهذا قد كان الصحابة رضي الله عنهم فقهاء في هذا الأمر، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ماشيا في طريق فسمع زمارة راعي غنم معه الزمارة يزمر بها، فوضع ابن عمر إصبعيه على أذنيه ثم عدل عن الطريق ثم قال: يا نافع أتسمع؟ قلت: لا. قال: فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم عدل إلى الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه، أن ابن عمر كان يسد أذنيه حتى لا يسمع المزمار الذي على يعني يد الراعي. والمزامير والأغاني معروف أنها من أعظم المفسدات للآذان للأسماع, من أعظم المفسدات لذلك. بل قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الغناء أي سماعه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا الأثر صحيح, صححه الألباني وغيره, وبعضهم قد جعل له حكم الرفع. فهكذا الغناء يفعل في القلوب والعقول والنفوس والأرواح عياذا بالله. فمن لم يكن منتبها على نفسه دخل عليه الفساد العظيم وهو في غفلة لا يشعر كيف صار مبتلى بهذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إن الغنى رقية الزنا, إن الغنى رقية الزنا أي سماعه. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا وهو عن الفضيل بن عياض وهو أثر حسن. ثم قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذا الأثر: وقد شاهد الناس أنه ما عاناه أحد, أي ما عانى سماع الأغاني وتعاطاها وأقبل عليها وكررها, قال: ما عاناه أحد من صبي إلا فسد, ولا امرأة إلا وبغت, ولا شاب إلا وهلك, ولا شيخ ولا إلى آخر ما ذكره رحمه الله في كتابه مدارج السالكين, في كتابه مدارج السالكين. فكما سمعتم يحذر المسلم أشد الحذر من أن يصغي بأذنيه إلى ما حرم الله, لا سيما ما هو الحاصل الآن من تسهيل آلات الله والطرب, لا سيما في الجوالات التي تستقبل ما ينزل فيها وما يتابه إليها من البرامج وغير ذلك من المقاطع الصوتية ومن المقاطع والمناظر المنكرة إلى غير ذلك مما هو حاصل. نسأل الله اللطف والسلامة. اقرأ يا أخي.
قال رحمه الله: وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك, ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تبارك وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف, ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا, ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا, ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح, ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا, ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور, ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور, ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم.
بارك الله فيك. هنا ابن القيم رحمه الله أيضا يدعو إلى حفظ الأسماع وصيانتها من تلقي الشبهات, من تلقي الشبهات في حق الله في ذات الله فيما ينسبونه إلى الله عز وجل. وذلك أن المسلم الصين لأذنيه ولسمعه لا يتلقى العلم على يد أرباب أهل البدع والضلالات, لا سيما الذين بدعهم ظاهرة ومعروفة ومشهورة قد حذر منهم أهل العلم أو قد عرفوا على مر التاريخ أنهم سالكون على مسلك قد عرف أهله بالابتداع من زمن قديم كابتداع الخوارج وهكذا السبائية وهكذا أيضا الصوفية إلى غير ذلك المعتزلة والجهمية والأشعرية إلى غير ذلك ما قد علم. فطالب العلم بحاجة إلى صيانة سمعه من أن يتلقى عمن لا يوثق بدينه ولا بعلمه ولا بنصحه ولا بحبه للخير ولا باستقامته على المعتقد السليم والمنهج القويم والسير المحمود.
وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسد عليه.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. ومواصلة فيما هو من الفتن العامة، يعني في سماع الأغاني والمزامير، مواصلة في هذا الباب، إضافة إلى ذلك ما يسمى الآن بالشيلات، ما يسمى الآن بسماع الشيلات. هذه الشيلات من جملة الأغاني، وبعضها أشد فسادا أو إفسادا من الأغاني. فلهذا المطلوب من كل مسلم على جهة العموم أن يترك سماع الشيلات، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، لا سيما إن كان من يقتدى به من طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ومن يقتدى به في الأسر كالآباء والأمهات لغير ذلك. فهؤلاء الترك في حقهم آكد، الترك في حقهم آكد. فالمطلوب الانضباط، الانضباط بآداب الشريعة، ألا يدخل علينا الشر بأسماء جديدة. شيلات هي أغاني لكن معها اسم جديد وهو شيلات، وهكذا يأتي هذا يعني بما يسمى بزوامل، هذا ما يسمى بكذا، وفي ذلك ما في ذلك من الإفساد للقلوب، وفي ذلك من الدعوات إلى أشياء، من التهيج إلى أمور تضر بالعبد. فلا يستسهلن الشخص قبول سماع ما لا يؤذن له بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان والأغاني التي تدعو إلى الزنا، إلى أن قال: إن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة، فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه، فيسيرون معارضين للدين، يسيرون معارضين للدين. انظر مثلا لو ذهب واحد يلعب كرة بدون انضباط شرعي، بدون انضباط شرعي، يعني يأتي وقت الصلاة وهو مشغوف بالكرة، مشغوف بلعب الكرة، فيأتي وقت الصلاة ربما فاتت الصلاة وهو مشغوف باللعب. لو ذهب النت، مع أن الذهاب إلى أماكن النت فيه من الضياع وفيه من الشر ما فيه، ربما جاء وقت الصلاة وقيمت الصلاة وصلى الناس وهو يعني قد حرم من ذلك وتلاعب بذلك. فأنت بحاجة لأن تحافظ على دينك، ذهاب صلاة واحدة وفواتها عليك يعني يعتبر خسارة كبيرة، يعتبر خسارة كبيرة. محافظ على الصلوات في أوقاتها. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: واعلم، واعلم أن القلب كالحصن، أن القلب كالحصن، والشياطين لا تزال حول الحصن تطلب غفلة الحارس. من هو الحارس هذا؟ تطلب غفلة الحارس. فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه، وألا يفتر عن الحراسة لحفظه، فإن العدو لا يفتر. المراد بالحارس العينان، وهكذا أيضا الأذنان، وهكذا أيضا اليدان والرجلان واللسان هذه كلها حراس للقلب وجنود للقلب، فمن أراد حفظ قلبه وصيانته من أنواع الشبهات والشهوات إنه يطالب ويحتاج إلى أن يجعل هذه الأعضاء لا تستقبل شيئا منع الشرع من أخذه واستقباله وقبوله. وقال ابن القيم رحمه الله: الجوارح السبعة وهي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، قال هم مراكب العطب، هم مراكب العطب وهم مراكب النجاة، مراكب العطب ومراكب النجاة. قال: ففي حفظهما أساس كل خير، وفي عدم حفظهما أساس كل شر. فانتبه ما استطعت وجاهد نفسك ما استطعت على حفظ هذه الجوارح.
قال ابن القيم رحمه الله: ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. ثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، ربما كان الأخ الثاني أنفع إخوتكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل أو يمسك عن باطل. وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل أو أسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع، فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله. لا شك أن طبيب القلوب وهو ابن القيم رحمه الله يبين لنا الخطر العظيم والمكر الجسيم من قبل الشيطان، لا سيما بأهل الإيمان والصلاح. بعض الناس يظن أنه إذا صلح تركه الشيطان، لا، الشيطان يزداد في معاداتك وفي المكر بك وفي البحث عما ينتصر به عليك ويتمكن منك، ولو فيك خير ولو فيك صلاح، ويأتي لك من الأبواب التي قد لا تتوقع أن يظفر بك منها. فكن حذرا من فتح الأبواب له، من فتح الأبواب له. فسمعتم هذا الكلام الذي هو شرح للسر الذي سر عليه الشيطان مع جنوده من شياطين الجن والإنس، وما يزينه وما يقوم به وما يبذله في أمر اللسان. فلهذا نحتاج إلى أن نعرف شأن اللسان وما عظيم مسيس الحاجة إلى حفظه وعدم تركه لما يريد الشيطان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، إلى سجن حتى لا يذهب بالكلام هنا وهنا 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 فيحصل من الشر والفساد والخراب والمخالفات إلى غير ذلك. هذا كلام إمام عظيم كبير فقيه كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أحق ما طهر العبد لسانه، أحق ما طهر العبد لسانه أن يطهر من كل لغو وباطل. لا يكون لسان الشخص لا يكون آلة لنقل الأشياء، اللسان هذا سمعتم أن ابن القيم رحمه الله قال مخبرا أن الشيطان يقول وهو قبالة الملك، أي الذي يستقبل من القلب، لسان العبد يستقبل من القلب ما يريده القلب، فيحتاج الشخص إلى إصلاح لسانه وإلى إصلاح قلبه، لأنهم قالوا اللسان كالمغرف يغترف من القلب، فعلى ما في القلب من نوايا ومقاصد وإرادات اللسان يغترف ويبين ذلك. فاللسان حجة عظيمة على ما في باطن الشخص، على ما في باطن الشخص، فيحتاج الشخص إلى أن يصلح قلبه وإلى أن يصلح لسانه ويحافظ على ذلك. كذلك أيضا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويذكر أنه لم يسب أحدا من عبيده إلا واحدا، يعني العبيد قد يستهان بأمرهم ويسر الكلام عليهم يعني الذم وكذا، ابن عمر صين لسانه مع ما كان معه من العبيد وهم كثر، إلا مرة سب واحدا فقام واعتقه لله توبة إلى الله، اعتقه توبة إلى الله لأنه رأى أنه قد يعني حصل منه ما لا يليق به. كذلك قال أبو الأشعب رحمه الله: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، أي ما عرف دين الذي يقوم به يحافظ عليه والذي يتعبد لله ويحافظ عليه حتى يحفظ لسانه. وكذلك أيضا جاء عن سلمة بن دينار قال: ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدمه. الشخص عندما يمشي ينظر أين يضع قدمه، ينظر أين يضع قدمه، لا يمشي بقدمه دون أن ينظر في وضع القدم، خشية أن يقع في حفرة، خشية أن يقع في شوك، خشية أن يخرج عن الطريق إلى غير ذلك. هكذا المسلم يحافظ على لسانه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقولون لسان الحكيم وراء قلبه، إذا أراد أن يقول شيئا رجع إلى قلبه، فإن رآه ينتفع بذلك قال به، وإن رآه لا ينتفع بذلك أمسك عنه. وقلب الجاهل على طرف لسانه، إذا أراد شيئا قال به، إذا أراد شيئا قال به. فالحاجة إلى حفظ اللسان كبيرة جدا، كبيرة جدا. بل صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لم يجعل كلامه من دينه، أن ما تكلم به أن هذا من أمر الدين، إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، من لم يجعل كلامه من دينه وخلقه من دينه فإنه لا يدري كيف هلك، لا يدري كيف هلك. إلى غير ذلك مما وصى به العلماء الناصحون من حفظ اللسان.
قال ابن القيم رحمه الله متحدثا عن الشيطان: يقول الشيطان: أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره، حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم؟ واقعدوا لهم بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القوم هن لكم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
في الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com